إزالة النجاسة قدمت إزالة النجاسة لأنها مفسدة، فتقدم على المصلحة التي هي التحسين. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا الأمر. الحافظ بن حجر يرد على مجلس العيد يقول: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعال ولا في سافل. خالفوا اليهود. إذا أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في نعال وإن كان من باب الاستحباب في داخل الصلاة إلا أن له معنى خارج عن الصلاة، وهي عدم مشابهة اليهود، لأن بالذات اليهود أن النصارى يصلون في نعالهم وحسابهم، أما اليهود فإنهم لا يصلون في نعال البتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما سار في تكوينه للشخصية المسلمة على أصول علمية شرعية، أن يخالف المسلم كل من عداه فيما كان من خصائصه. فلما كان من خصائص اليهود أنهم لا يصلون في نعالهم أمر عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود حتى لا نتشبه به، فقال: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا يدل على استحباب الصلاة في الخف والنعل، فيكون استحباب ذلك من جهة خفض المخالفة المذكورة لليهود. وقد ورد في كون الصلاة في النعال من الزينة حديث لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا، أخرجه ابن عدي الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة، وكذا أخرجه المقيري من حديث أنس، وكلاهما طريق ضعيف جدا. فالصلاة في النعال لها معنى آخر غير الاستحباب في داخل الصلاة. نعم، نحن لا ندعو الناس الآن أن يصلوا في نعالهم في هذه المساجد لأنها ذات فرش وغير ذلك، وبلا شك أن المصلين يتأذون من ذلك، وإن كنت أحب أن يتم هذا ولو مرة على اعتبار تطبيق السنة، لأن النبي لأن العلماء قالوا: من بلغته السنة فعمل بها ولو مرة كان من أهلها، ولو مرة كان من أهلها. لكن الناس لما ألفوا قلع نعالي في المساجد ألفوها كذلك على الطرقات وفي الأماكن العامة كالبساتين والحدائق والحيطان وغيرها، فإنهم كذلك إلى الآن يتحرجون أن يصلوا في نعالي، حتى لو أنه يصلي في حائطه أو بستانه أو أرضه وهو يزرع فيها، فإذا أدركته الله قلع نعاله. السؤال الآن: لم تقلع نعالك هنا؟ إذا كنت تخلع في المسجد مخافة أن يتأذى المصلين أو أن تنجس المسجد أو أن ترتهن هذه المفروشات، فهذه العلل ليست موجودة في أرضك ولا في السوق وغيرها، فلماذا تفعل إذا؟ إلا أنك الآن صرت أسيرا لعادة اعتدتها، فكان عمليا عند ما يخالفها ليس دينا، مع انه دين، مع ان الصلاة في النعال دين. فانا اقول: لما اعتاد الناس ان يخلعوا نعالهم في المساجد ولا يصلون فيها، صارت حتى هذه العادة لهم في غير المساجد، ويفضل لمن تمكن ان يصلي في غير المسجد او في مسجد مفروض فرشا رديئا، أن يكون مفروض قش أو خطير بالي أو غير ذلك، فلا بأس أن يصلي في نعاله في ليله بحيث يضمن رفع المفسدة بينه وبين الناس. الصلاة في النعال فيها كلام كثير وطويل، ومرد ذلك إلى كتاب أبي داود، أن كتاب أبي داود السنن هو كتاب الأحكام الدرجة الأولى، يعني ما في البخاري ومسلم من أحكام يبلغ ثلثي ما عند أبي داود في سننه، وكتاب سنن أبي داود إنما هو متعلق بالأحكام فقط لا علاقة له بغير الأحكام. يعني أبو داود صنفه في الأحكام فقط، فهو أعظم كتاب في الإسلام صنف في الأحكام مسلما. فذكر أو روى أبو داود في كتاب اللباس باب في الانتعال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: اكثروا من النعال، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. وعن انس ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبلان، والقبل هو الزمام، كان لنعل النبي زمامان، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشزع الذي يكون بين الاصبعين قبضه. أنت تعرف الزمام الذي يخرج من الإبهام إلى يمين القدم ومن الإبهام إلى يسار القدم، فإذا كان هذان الزمامان متصلان بسير فوق ظهر القدم فهذا السير هو الشزع، والاصبعان هما الوسطى والتي تليها العادة. قال الجزري: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان يضع احدهما بين الإبهام والتي تليها، ويضع الوسطى بين الوسطى والتي تليها، ومجمع السيرين الى السير الذي على وجه قدمه الذي يسمى الشراك او الشفا. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل او ان ينتعل الرجل قائما، نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان ينتعل الرجل قائما، اي ان يلبس نعله وقبائله وهو قائم. وهذا النهي نهي بالتنزيه، نهي بالتنزيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي احدكم في النعل الواحده، يعني يمشي في ذات واحده او شكل واحدة في هذا، فان هذا مكروه جدا. لا يمشي احدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. ومن حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: اذا انقطع تسع احدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصبح تسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل شماله. إذا انقطع شسع أحدكم، أي هذا الشراك الذي فوق ظهر القدم، فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصبح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. ثلاث منهيات في حديث واحد. وعن ابن عباس من قوله وإن كان في السند إليه نظر قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. من أحكام اللباس إذا انتعل أن يبدأ بقدم اليمنى، وإذا خلع أن يبدأ بقدم اليمين اليسرى، وكذلك في الثوب وغيره. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع نعله من قدمه فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شهر كله، كان يحب أن يبدأ باليمين في شأنه كله إلا ما كان قدرا. في ظهوره أي في الوضوء كان يقدم اليمين على اليسار، وتلفنه أي في تسريحه من شعره كان يبدأ في ترتيب وتسريح وازدهام الشفة الأيمن ثم الشفة الأيسر. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرح شعره من منتصف رأسه ويسرح شعره الذي في الشفة الأيمن جهة اليمين والذي في الشفة الأيسر جهة اليسار، ولكنه كان يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم. قال: قالت تحب التيمم في شأن كل ما تطرأ في ظهوره وترجله وتنعله. قال مسلم وزواجه، يعني كان يبدأ بتسويق الذنب الأيمن من إسلامه. قال أبو داود ولم يذكر سواه أي شعبة وهو أحد الرواة الأكبر. فقال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامكم. إذا لبستم أي نعالكم، بل وغير النعال، لأن هذا وقع. إذا لبستم السروال، إذا لبستم الإزار، إذا لبستم الرداء، إذا لبستم الثوب، إذا لبستم النعم، أيا كان الشيء الذي يلبس. وإذا توضأتم فابدأوا بأيامكم، أي بما يعنيكم. وكذلك عند أبي داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعم، قال أبو الله السائب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع العبيد عن يساره. وهذا موضع النعل لمن كان يصلي، أن يضع نعله عن يساره شريطة ألا يكون عن يساره أحد يصلي، لأن النعل حينئذ سيكون عن يمين المصلي الثاني. فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح، أي يوم فتح مكة، ووضع عليه عن يساره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، كان هو الإمام، والمعلوم أنه ليس عن يمينه أحد من الناس، ليس عن يساره أحد من الناس، فكان إذا صلى عليه الصلاة والسلام قرع عليه ووضعهما عن يساره أو بين قدميه، وهما الموضعان اللذان يوضع فيهما النعم. ولذلك من الأخطاء كذلك أن تذهب بعض المساجد فتضع هذه الخشبات التي توضع عليها الأغذية في قبالة المسجد أو عن يمين المصلين، وإنما الأفضل أن توضع في خلف المصلين أو عن يساره، أما أمام المصلي أو عن يمينه فهذا مخالف للسنة حتى ولو خلقت النعال. عشان بس ما فيش واحد يبعث وانا يقول لما النعال يتسرق، انا كله يتسرق في السرق من النعال، ولكن هم احب ان اضعه في المكان الذي اضع به النبي عليه الصلاه والسلام. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه اطلع عليه فوضعهما عن يساره، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. وهذا يشعر بشدة اتباع الأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي خلع العلة وهم خلعوا العلة. ولذلك لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله وجدناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. اقتداء، لم يقل واحد منهم أنت تقنعني، إذا أنت عملت لي كذا، كمان مش مقتنع. هذا الكلام الذي نسمعه دائما، صحابة لابد أن تتصور أن فيهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وعباد من يديه لا بالقول ولا بالفعل. قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. فهذه العلة التي ألقى لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، أي فلينظر في نعليه، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى، وفي رواية أو قبسا، فليمسحه، وفي رواية فليدلكه، أي في الأرض، وليصلي فيهما، وليصلي فيهما. وعن يعلى بن الحسن بن أوس عن أبيه قال: النبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفة فيهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتعبا، حافيا ومتعبا كما قلنا آنفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه، إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، يعني لا يضع عن يساره إلا إذا لم يكن عن يساره أحد، أما إذا كان عن يساره أحد فلا بد أن هذا النعل ستكون عن يمين من وقف على يساره، إلا ألا يكون عن يسار أحد وليضعهما بين الليل. يبقى مكان وضع النعل إما عن يسار ولا عن يسار أحد، وإما بين الليل إن كان عن يسارك أحد. هذان هما الموضوعان. حضرت مناظرة طويلة جدا في سنة 85 بين أحد إخواننا الذي يتبنى مسائل الجهاد وبين الشيخ الألباني رحمه الله، فلما حان وقت الصلاة وتخلفنا عن صلاة الجماعة وصلينا في البيت، فخلع هذا الأخ نعله ووضعه أمامه بعد صلاة الفرض، خلع نعله ووضعه أمامه اتخذه له سترة. فقال الشيخ الألباني رحمه الله قال عجبت لك تطلب أمرا عظيما جدا وأنت لا تحسن قضع نعلك في مكانه. دي حقيقة يا أخوان، الجهاد أمر مشروع ومطلوب لكنه حق عظيم جدا ينبغي على المسلمين أن يدرسوا هذا دراسة جديدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، أو ليصلي فيهما. الباب الخامس والعشرون باب الصلاة في الختان. يبقى احنا اتفقنا أن الصلاة في النعل مستحبة ولا رخصة؟ مستحبة، مستحبة من جهتين، الاقتداء بالنبي عليه السلام ومخالفة مين؟ الإخوة. باب الصلاة في الختاف. طبعا في الختاف والنعال والجوارب التي هي التسخين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الختاف والتساخين اللي هي جوارب، وسمي التسخين لأنها تحدث سخونة في القدم. قال البخاري حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس السابق، قال حدثنا شعبة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي قال سمعت إبراهيم وهو النخعي يحدث عن همام بن الحارث الكوفي قال رأيت جرير ابن عبد الله وهو البجلي، جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه، بال أي تبولا ثم توضأ ومسح على كفيه، بعد أن بال توضأ ومسح على الخفين. المسح على الخفين من فوق أم من أسفل؟ مع أن العقل يقول أنه من أسفل، العقل يقول أن المسح يكون في الموضع الذي لامس النجاسة أو هو مضمة مس النجاسة وهو أسفل الخف. وهذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالعقل لكان المسح من أسفل الخف أولى من ظاهره. قال ثم توضأ ومسح على كفيه ثم قام فصلى، أي جرير. فقال رأيت النبي فسئل عن ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا تماما، كان أصنع كما يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم النخعي فكان يعجبهم أهل الكوفة، علماء الكوفة وتلاميذ عبد الله بن مسعود، كان يعجبهم هذا الحديث لأن جريرا كان من آخر من أسلم، يعجبهم ذلك الحديث لأن إسلام جرير كان متأخرا بعد نزول المائدة، بعد نزول المائدة وآية المائدة في الوضوء فيها قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وايه وارجلكم ولا ارجلكم بارجلكم ماشي يعني معناته ان هذه الرجل تغسل اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وبعض في الشيعة بالذات يكتبون اللام في ارجلهم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لا يمسحون على الخف كما هو معتقد اهل السنه وانما الشيعة يمسحون ارجلهم لا يغسلونها والفرق فيها هو الخف عند اهل السنه الفرق فيها الخف فإذا غسلت وأدخلت في الخف طاهرة أي بمعنى أنه توضأ وغسل قدمه وأدخلها بعد ذلك في الخف أو الجورب مسح عليه مسح على الخف والجورب لكن الشيعة على خلاف ذلك فيحتجون بآية المائدة ويقولون آية المائدة ناسخة للمسح الذي كان في حديث جرير لكن أهل الكوفة فرحوا بحديث جرير جدا قالوا الآية محكمة والحديث متواتر أي أحاديث المسح على الخفين متواتر وليس منسوخ بدليل أن جرير البجلي إسلامه كان متأخرا عن مين؟ كان متأخرا عن نزول المائدة نزلت المائدة قبل إسلام جرير وأسلم جرير بعد آية المائدة وبعد نزول المائدة كلها فكيف تكون الآية ناسخة للحكم الذي جاء في الأحاديث المتواترة لأن المتقدم لا ينسخ اللاحق السابق لا ينسخ اللاحق وإنما ينسخ اللاحق من السابق إذا لم يكن إمكانية الجمع والجمع هنا ممكن بدليل إجماع أهل العلم أنهم قالوا حديث جرير مفسر للآية وليس ناسخا لها حديث جرير مفسر للآية فالآية قضت بأن الأصل الغسل الأصل مين؟ الغسل والرخصة المسح فالمسح بدل من الغسل المسح على الخفين بدل المسح بدل من الغسل وهو رخصة كذلك قال جرير بن عبد الله البجلي أو قال همام بن الحارث رأيت جريرا بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال إبراهيم بن قعيب فكان يعجبهم أي هذا الحديث حديث جرير كان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم يعني بعد نزول مين؟ بعد نزول المائدة الحافظ ابن حجر يقول باب الصلاة في الختان يعني باب جواز الصلاة في الختان يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين حديث شداد بن أوس هو إيه؟ خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فلما ذكر حديث أنس الأول في النعل أراد أن يربطه بحديث مين؟ بحديث جرير الذي تكلم فيه عن إيه؟ عن الخفر حتى يسمع بين أدلة النعل وأدلة مين الخف وأنهما في الحكم سواء قال ثم قام فصلى ظاهر في أنه صلى في الخفين انظر إلى هذا الكلام لأنه في غاية الأهمية جرير بن عبد الله البجلي لما بال أي انتقض وضوءه ثم دعا بماء فتوضأ ثم قام فصلى بعد أن مسح على خفيه قال الحافظ هنا هذا الكلام ظاهر في أنه صلى في خفيه نعم ونحن لا نفهم من هذه الرواية إلا أنه قال لك إيه في خطيه بعد أن مسح عليهما، بدليل أن رجلا أنكر عليه، أن رجلا أنكر على جرير. ماذا تصنع؟ قال أصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال هذا القول ظاهر في أنه صلى في خفيه، لأنه لو نزعهما بعد المسح، وهذا الكلام مهم، لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه، لوجب أن يغسل رجليه. ايه رأيك في الكلام ده؟ ها؟ المسألة دي الحالة فيها خلاف، فيها ايه؟ خلاف. فالجمهور على ان من مسح على الجور او النعش او الخف فخلعهما لا يصلي الا ان يلبسهما ثانية. لماذا؟ لانهم قالوا المسح بدل عن الغسل، بدل عن الغسل. فلو انك مسحت على الجور ثم ألقيته أي خلعته فتكون قد صليت بغير غسل القدمين وبغير المبدل منه أو بغير البدل الذي هو إيه؟ الجور، وهو الممسوح عليه. فالممسوح عليه قد خلعته تماما وبقية القدم هل غسلت؟ لا، وإنما مسحت على ماذا؟ على الجورة، أين الجورة؟ ليس في القدم. وهذا كلام وجيه، هذا كلام وجيه. وده ماذا الجمهور؟ أن من مسح على خفيه أو على نعليه أو على جوربيه يلزمه أن يصلي في هذين النعليه أو خفيه أو جوربيه ولا ينزعهما، فإن نزعهما ليلبسهما مرة أخرى قبل أن يحدث لأجل الصلاة. وهذا مذهب جماهير العلماء. لا، مش يتوضا، لا يتوضا الا اذا احدث. ماشي؟ تمام. المذهب الثاني وهو ان الرجل اذا مسح على خفيه او جوربيه او نعليه كان له أن يطرحهما ويقلعهما ويصلي بدونهما، ويصلي بدونهما. لماذا؟ لما ثبت أولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مسح على نعليه فدخل المسجد فقلعهما ثم أما الناس، والحديث عند البيهقي والطحاوي في شرح معاني الاثار باسناد على صحيح الشيخين، هذا صحيح عنه. والامر الثاني قياس ذلك على مسح الظهر، قياس المسح على الجوربين والخفين والنعلين على المسح على مين؟ على الظهر. لو ان واحدا توضا ومسح راسه ثم قام الى الحلاق فحلق شعره الذي مسحه، هل يطالب بان يتوضا مره اخرى حتى يمسح على الشعر الذي لم يمسه الماء في المسح الاول؟ هل يطالب ان تصح صلاته مع انه قد حلق شعره الذي مسح عليه واجر عليه يديه؟ الجواب ان هذا كلام ايضا معقول، ايضا معقول، ويدل على صلائع كل اهل العلم. لكن الرد ان اثر علي بن ابي طالب وان كان صحيحا الا انه اجتهاد، الا انه اجتهاد منه ولم يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام. ما احنا قلنا في كده من الامور قال لا، لازم يلبس ثاني، لازم يلبس ثاني. لماذا؟ لان المسح بدل من الغسل، فلا يصلي بغير غسل ولا مسح، يعني يترك البدل والمبدل منه كيف يصلي؟ على أي حال الرد أن هذا الاجتهاد المعرفة بطلب وإن صح عنه وإن صح عنه. والقياس هنا يقابل القياس كذلك عند مين؟ عند الجمهور، ويقابل قولهم المسح بدل من المبدل منه وهو الغسل. فلا يبقى إلا أن نقول المسألة فيها خلاف ولعله واسع فالله أعلم، ولكن الأحوط هو مذهب جماهير العلماء أن من مسح على نعليه أو خفيه أو جوربيه صلى فيهما وإن خلعهما بعد المسح ولم يحدث في أثناء الخلع جاز له أن يلبسهما ويصلي بهما حتى وإن لبسهما لكل فرض ثم خلعهما بين الفروض أو بين الصلوات. والله تعالى لا نفسه الذي مسحت عليه نفسه الذي ما هو القضية لا تتعلق بالمسح. ليه مش عليه تاني ليه؟ أنا دلوقتي لبست أو توضأت للمغرب فلما جاء العشاء مسحت عليه مسحت على الجوارب ثم خلعته. الجمهور يقول إذا صليت العشاء في البسط. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا بأس أن تصلي بغير أن تلبس الخف أو النعل أو الجورب الذي مسحت عليه. لا، هذا يصاب فيه الترتيب عند مباشرته لا ليه؟ هو المسائل الغيب. لا، هو ده مسائل الغيب عشان يبقى له حكم الرفع. لا ده انا مسائل اجتهاد. انا الاجتهاد في هذه المسائل جائز، ليس ده معناته معنى موقوف له حكم المرفوع. هذا في مسائل غيبيه. نعم. فسئل اي سئل جرير عن ذلك، وفي روايه تعاب عليه ذلك رجل من القوم قال انت تعمل ايه. اما قول ابراهيم فكان هذا الحديث يعجبهم، وفي رواية عند مسلم بزيادة كان يعجبهم هذا الحديث، ومن طريق آخر فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث. أما قوله لأن جريرا آخر أو من آخر من أسلم، ولمسلم لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وعند أبي داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل نزول المائدة، هكذا قالوا. فقال جرير ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، يعني هم كانوا يدعون أن النبي إنما كان يمسح قبل المائدة، فلما نزلت آية المائدة في وجوب المسح لم يمسح بعدها النبي عليه الصلاة. فجرير كذب هذا الخبر وقال لا، أنا ما أسلمت إلا بعد إيه؟ إلا بعد نزول المائدة. وهذا يدل على جواز المسح بعد المائدة لا قبل المائدة. وفي رواية عن جرير أن ذلك كان في حجة الوداع، كان في حجة مين؟ يعني في آخر عام من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كان يفعل ذلك جرير في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنة الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب، قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ كان هذا كان منك يا جرير، قبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. يعني أنا الكلام الذي تقولونه قبل المائدة أنا لا أعرفه، لأنني ما أسلمت إلا بعد مين؟ إلا بعد المائدة. قال الترمذي وهذا الحديث أي حديث الجرير مفسر للآية، مفسر لآية مين؟ المائدة، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في سورة المائدة فيكون منسوخا، وليس الأمر كذلك. فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة، وهذا يدل على أن هذا الحديث مبسط لمين؟ للآية في كتاب الله عز وجل.
فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم هذا الحديث أي حديث جرير، لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور لآية النزول في سورة المائدة. وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية النزول وهي قراءة الخفض وأرجلكم دالة على المسح على الخفين، وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء. ونحن ذكرنا حديث الموضوع في شعبة هناك عدة مرات. أما المسح على الخفين عند مسلم رحمه الله لما ذكرنا الصلاة في النعال للربع والعشرون قال الحافظ: مناسبة هذا الحديث اللي هو حديث أنس أكان النبي يصلي في النعالين؟ قال نعم. قال: مناسبته لما قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود. مش احنا ذكرنا السيدة دي؟ قلنا إن هذا الحديث يناسب الذي قبله في إثبات جواز تغطية بعض أعضاء مين؟ أعضاء السجود. أعضاء السجود كم عضو؟
سبعة
كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكرت الباب هنا. قال الإمام النووي: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. من حديث ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه، وفي رواية على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، هذه السبعة أعظم: الكفين والركبتين والقدمين وإيه؟ والجبهة. الجبهة مع الأنف عضو واحد، عظمة واحدة. وفي رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وفي رواية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت، اسمه الكف أو الكف، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. وفي رواية كذلك قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، دليل أن الأنف مع الجبهة عظمة من واحدة، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. ومن حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. ومن حديث ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، يعني جاء شعره كده لم من وراه وعمل زي ما يكون بصيره كده راسه، وتشوف العيال خلاف بتاع اوروبا، خدت بالك؟ بتاع اوروبا ليه؟ بتاع اوروبا ليه؟ بتاع بلدنا بانه كده دلوقتي. تصور لو انه فعل ذلك من باب ان هذه سنه عربيه، يعني كان يفعله العرب، او ان ذلك ثابت مرفوعا عنه عليه السلام في خارج الصلاه وغير ذلك، لاجر على ذلك. زي اللي مثلا يطول شعره حتى يبلغ منكبيه ويفرغ عليه، يفرغ النص كده على اليمين وعلى اليسار، لو انه ابتغى بذلك تقييد النبي عليه السلام وغير ذلك من هذه النيات الصالحه لكان مأذورا على ذلك. اما تراه يفعل ذلك اقتداء بالنبي؟ ابدا ابدا، الا من رحم الله. وانا الواحد يرى يقرا انا لو شعر حلو شوف اتعملت كده، بس هو يرهقني جدا اذا طار. قال: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف. نعم. عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه.
فقام فجعل يحله. وفي هذا عدم تأخير المنكر. طب معنى مش حرام، يعني هذه المطالقة ليست حراما بل هي مكروهة. وفي هذا جواز او وجوب تغيير المنكر حتى وان كان هذا المنكر ايه في درجة المكروه لا في درجة الحرام. وعدم تأجيله، عدم مين يعني، هو قام لعبد الله بن حارثة وهو يصلي ففك هذا العصر وهذا الضبط بشعره ولم ينتظر حتى فرغ من الصلاة، فبين له ان هذا مخالف وان الدين كيد وكيد، وانما قام الى شعره بنفسه فحله. فلما انطلق اي عبد الله بن حارثة اقبل الى ابن عباس فقال ما لك ورأسي تتعلم كده فيها ليه؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف وهو مكتوف. قال الامام النووي، لان المسألة دي يسأل فيها اخوة كثيرين، قال الامام النووي بعد ان ذكر هذه الرواية، هذه الاحاديث فيها فوائد، منها ان اعضاء السجود سبعة، والثاني انه ينبغي للساجد ان يسجد عليها كلها وان يسجد على الجبهة والانف جميعا، على الجبهة والانف يمكنهما من الارض، فاما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الارض. خلي بالك من كلمة ايه مكشوفة، عشان ما تقولش بقى اهو، طب ايش معنى الجبهة تبقى مكشوفة؟ لما احنا لسه بنتكلم في النعال والخفاف والجوارب، والاطراف الاقدام هي من اعضاء مين؟ هي من اعضاء السجود، وصلينا بها وليست مكشوفة. قال فاما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الارض ويكفي بعضها، يكفي بعضها، يعني مش لازم تبقى الجبهة كلها مكشوفة، ممكن يكون بعض الجبهة هكذا عن جزء يسير يلامس مين؟ يلامس الارض. وبلا شك الافضل ان تكون الجبهة كلها ايه؟ كلها مكشوفة، لكن ان ابيت فبعض الجبهة الذي يسقط به هذا الواجب، الذي يسقط به هذا الواجب. واما الانف قال فاما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الارض ويكفي بعضها، والانف مستحب. ايه الانف مستحب يعني؟ الانف مستحب مش من باب التغطية، فانا اغطى انف ازاي؟ انا وانا صلي في النقاب ولا ايه؟ الانف مستحب اي مستحب ملامسة لمين؟ للارض. فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجد. واعتمد على انف بس وما تجدش على ايه؟ على جبهة. ما هو الافتراضات دي احنا بنشوفها. خد بالك لو سيب ابنك كده يصلي براحته بتاع وتراقبه من بعيد، تبص تلاقيه بياتي بحركات تقول يا رحمة الله الاحناف. اللي قالوا قعدوا يفرضوا فروجا يقولوا طب لو ان واحد صلى على جبهته فقط ولم يسجد على ايه؟ على الستة اعضاء ازاي يعني؟ ازاي هو هيتعلق من رجليه ولا حد هيشيله؟ خدت بالك هل تصح صلاته ام لا؟ انت ممكن تلاقي ابنك يعني عنده من اللياقه البدنيه شيء زياده وسجد بالطريقه دي. ممكن. قال وهذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى والاكثرين، يبقى ده مذهب جماهير العلماء. ان الانف مستحب والجبهه ايه؟ واجبه مكشوفه او بعضها. واجبه مكشوفه او بعضها. اما الاحناف وابو حنيفه بن زياد رحمه الله وابن القاسم من اصحاب مالك فقال له ان يقتصر على ايهما شاء، يعني يقدر على الانف او مين؟ او الجبهه، وهذا كلام مخالف للدليل. فقال احمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من اصحاب مالك رضي الله عنهما يجب ان يسجد على الجبهه والانف جميعا بظاهر الحديث، وهو اولى واحفظ. يعني الخلاف بين الشافعية وبين الحنابلة خلاف في كون الأنف ملتصقة للأرض على سبيل الاستحباب ولا الوجوب،
يعني كلاهما قال بتمكين الأنف من الأرض، لكن الشافعية على الاستحباب والحنابلة على مين؟ على الوجوب. وبلا شك أن الأخذ بمذهب الحنابلة أحوط. قال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث سبعة، فإن جعل عضوين صارت ثمانية، صارت إيه؟ ثمانية، حتى نقول يفرق بين الأنف والجبهة. إذا كان النبي إنما أمر بالسجود على الجبهة وأشار إليه إلى أنفه، فهذا يدل على أنهما عضو واحد، فيكون بالتالي حكمهما إيه؟ واحد. فمن فرق بين عضو واحد فجعل بعضه واجبا والآخر مستحبا فليأتي بدليل يفرق، فلما لم يكن دليل دل على أن الحكم واحد. والله تعالى. وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي، أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا، والثاني يجب وهو صحيح. وهو مين؟ الصحيح أو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي نفسه، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته. إذا أخل بعضو من هذه الأعضاء السبعة لم تصح صلاته. قال وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين، يعني كوننا قلنا بوجوب السجود على هذه السبعة أعضاء، هل يلزم منه وجوب تغطية هذه الأعضاء؟ الجواب لا. قال وإذا أوجبناه، أي أوجبنا السجود على هذه الأعضاء، لم يجب كشف القدمين والركبتين وفي الكفين قولان للشافعي، أحدهما يجب كالجبهة وأضحهما لا يجب. لماذا؟ لأن من عادة الإنسان أن يستدفئ في الشتاء، أو أن يلبس القفازين لحاجته. فتصور لو أن طبيبا الآن، بلاش طبيب، أنت معاك دلوقتي كفين أو قفازين، فلبستهما في الصلاة، صح صلاتك أم لا؟ صح صلاتك. فيبقى القول الراجح هو وجوب كشف الجبهة، وجوب كشف مين؟ الجبهة، وعدم وجوب كشف هذه الأعضاء البقية. أما كف الشعر والثياب وغير ذلك فهذا له إن شاء الله محل آخر أو درس آخر. أن الأصل في الجبهة الكشف، الأصل في الجبهة الكشف وعدم الكشف. ها؟ لا مش كذلك ولا حد. طب ما العمامة على الشعر وليست على الجبهة. هو الكف هو الجمع والضم، الكف هو الجمع والضم. الإمام ابن القيم ذهب إلى أن الكف يكون في الثوب والإزار والكم والعمامة، وكذلك ذهب حفظ بن حجر من بعده. فهذا الرجل فقط. ها؟ لغزل الثقب. وطبعا ذهبوا إلى أن نعم، ما هي المرأة أصلا هي لا تصلي إلا مختمرة، يعني هي المرأة تصلي مكشوفة الشعر. يعني هم قالوا العلة في النهي عن الكف أن هذه الملابس أو هذه الأجزاء من البدن تسجد مع المرأة، تسجد شعرك يعني يسجد معك، فإذا صليت بغير عمامة وكان شعرك طويل وسايح ومثبت كده تجد أن شعرك يسبقك إلى موضع الجلوس أما تيجي تركع أو تسجد، فعصه كتكفيفه تماما كما لو صليت أنت مكفوفا. لا، جبهة المرأة كذلك مكشوفة، جبهة المرأة مكشوفة في الصلاة، لأن المرأة لا تصلي بنقاب إلا لضرورة، المرأة لا تصلي بنقابها إلا لضرورة أنها لا تأمن أن ينظر إليها الجانب. أما إذا أمنت فإنها تكشف، هي في الحكم والرجل سواء بسواء. باب الطهارة من كتاب صحيح مسلم، باب المسح على الخفين.
ذكر حديث همام بن حارث الكوفي قال بال جارهم ثم توضا ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه. الامام انه يقول اجمع من يعتد به في الاجماع، يعني في ناس خلفه الشيعه خلف هذا الاجماع لكن لا عبره بخلاف الشيعه، فهذا اجماع على جواز المسح على الخفين في السفر سواء كان لحاجه او لغيرها، حتى يجوز للمراه الملازمه لبيتها والزمن الذي لا يمشي العاجز الكسير، وانما انكرته الشيعه والخوارج ولا يعتد بخلافه. وقد روي عن مالك رحمه الله روايات فيها اي في هذا الباب، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير جواز المسح على الخفين. وقد روي المسح على الخفين وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يسقون من الصحابه. قال الحسن البصري رحمه الله حدثني 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني 70 من اصحاب النبي. طب هو الحسن البصري ادرك 70 من الصحابه؟ لا، هو قضيه ايه؟ القضيه ان الحسن البصري هو امام كبير طبعا معروف، امام الزهد والورع والروايه وصاحب السنه في زمانه في البصر، لكن القضيه انه كان فيه نوع تدليس. نوع ايه؟ تدليس. ده هو من كبار المدلسين، الحسن البصري من كبار التابعين المدلسين. اوعى تفتكروا دي سبه يا اخوان، اوعى تفتكروا دي سبه للامام، فالتدليس قد اتهم به ائمه كبار. فالحسن البصري كان اذا نزل صحابي البصره وحدث وان لم يسمعه الحسن قال حدثنا فلان، قال ايه؟ حدثنا فلان اي من الصحابه، والمقصود انه حدث قومي او اهلي واهل بلدي، حدثنا زي ما في الراجل بيقول ايه؟ فلان منا او فلان نزل عندنا فحدثنا بكيف او قال لنا كيف او امرنا او نهانا. وفي حقيقة الامر انه امر اباك وامر اجدادك وقومك وعشيرتك. فالحسن البصري يقول حدثني 70 من اصحاب النبي ويقول حدثني، وهذا كلام بعيد لان الحسن البصري لم يدرك 70 من الصحابة. نعم ادركهم بمعنى تزامن معهم لكنه لم يلقى 70 من الصحابة. ها؟ لم يسمع من 70 من الصحابة. نعم. قال حدثني 70 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. قال وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب، هذا كلام النووي، وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق. واختلف العلماء في ان المسح على الخفين افضل ام غسل الرجلين، دي مساله، هل المسح على القدمين افضل ام ايه؟ ام المسح على الخفين؟ فذهب الشافعيه الى ان الغسل افضل. لماذا؟ لكونه الاصل، لكونه مين؟ الاصل، وهو الذي وردت الايه. وذهب اليه جماعات من الصحابه منهم عمر رضي الله عنه وابن عبد الله وابن الزبير وابو ايوب الأنصار رضي الله عنهم، وذهب ابن عبد التابعي إلى أن المسح أفضل. المسح مين؟ أفضل. ربما يكون الغسل في زمن الصحابة أفضل، ربما يكون، أصل أنت ممكن تنظر الآن إلى هذه الأطروحة فتقول طيب ما هو الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن إيه؟ الغسل أفضل. إذا قول الصحابة مقدم على مين؟ على قول التابعين، على قول التابعين. فبالتابعين قالوا لا، المسح هو الافضل. ايهما اصح؟ بس هو ده، ما شاء الله عليك يا محمد، بيطلب العلم في الجو. لم يكن هناك خلاف في زمن الصحابه، خلاف في زمن الصحابه، وان وقع التشيع ووقع الخروج في زمن الصحابه رضي الله عنهم، لكن هذا الخروج وهذا التشيع في منشأ ظهوره كان مذهبا سياسيا ولا دينيا؟ كان مذهبا سياسيا، فما كان
الائتمام بمخالفة أهل السنة في القضايا الاعتقادية أو العملية، وإنما كان خلافه في مبدأ الأمر خلافا سياسيا، خلافا سياسيا. فلما سئل الصحابة رضي الله عنهم المسح أفضل ولا الغسل؟ قال لا الغسل. الغسل ليه؟ لأنه هو الذي ورد في الكتاب أولا. هذا كلام جميل، لكن التابعين لما رأوا بعد ذلك أن الخلافة تحول من كونه سياسيا إلى كونه عقديا، وأن الشيعة والخوارج خالفوا في ذلك وأنكروا المسح على مين؟ على الخفين. قالوا لا، الآن المسح إيه؟ المسح أفضل، إظهارا لمين؟ للسنة، إظهارا للسنة. فهل هناك الآن تعارض بين ما ذهب إليه الصحابة من كون الغسل أفضل وما ذهب إليه التابعون من كون إيه؟ أبدا، ليس هناك تعارض ولا اختلاف. نعم. وعن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء، واختاره ابن المنذر، اختاره ابن. أما قولهم أو قول إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث عن هذه الكوفة، لأن الإسلام جريد كان بعد نزول المائدة، معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. أن حديث جرير ليس منسوخا، بل هو مفسر للآية، الآيات الأصل والرخصة في حديث جرير. وهذا الحديث أي حديث جرير مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف الذي لم يلبس الخف ولا الزورق ولا النعم، له إيه؟ أو يجب عليه أن يغسل، وهو فتكون السنة مخصصة لهذه الآية. نعم. وعن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. انتهى إلى سباطة قوم اللي هي مكان الكناسة، السباطة اللي هي مكان مين؟ الكناسة. والمعلوم أن مكان الكناسة مكان صلب أم رقوة؟ رقوة، يعني زي تراب زي رمل شيء من هذا. فالنبي أتى سباطة قوم فبال قائما، مع أن النبي نهى عن البول قائما. والجمع بينهما أن الأرض إذا كانت رخوة فلا بأس أن تبول قائما، لأنك تأمن رجوع الرذاذ أو الرشاش النجس إلى ثوبك فينجسه وينجس بدنك. أما إذا كانت الأرض صلبة كالحمامات والحجارة الصخرية وغيرها، فإنك لا تأمن أن يرتد إليك هذا هذا البول فينجس ملابسك. فالجمع بين هذه الرواية في الباب الواحد أن الأرض إذا كانت صلبة كالحمامات وغيرها يجب عليك أن تبول قاعدا حتى تأمن النجس، وإذا كانت الأرض رخوة كرمل أو تراب أو غير ذلك فالمعلوم، وهذا مجرب كلنا جربه، أن الواحد إذا بال في الرمل أو التراب يبتلع الرمل والتراب ثورة ولا يرتد منه إلى بدنه ولا إلى ثوبه شيء. أتى النبي إلى سباطة قوم فبال قائما، قال حذيفة: فتنحيت. فقال: أذنه، أي تعالى اقترب مني. فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. يبقى هذا الحديث الثاني في المسح على مين؟ يبقى عند حديث جرير ثم حديث حذيفة رضي الله عنه. أما حديث أبو وائل شقيق ابن سلمة قال: كان أبو موسى وهو عبد الله ابن قيس الأشعري يشدد في البول ويقول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قاضه بالمقاريض. وهذا من الإصر والأغلال التي ضربها الله تعالى على اليهود، أن الماء لا يطهر النجاسة عندهم، الماء لا يطهر النجاسة، بل كان يلزمهم أن يقرضوا ما تنجس من ثيابهم بالمقاريض ويلقونها على النجاسة. أما الماء فإنه لا يكفي،
خلافا للنصارى. النصارى يتقربون الى الله بزعمهم بالنجاسات والقاذورات، اما المسلم فهو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. لا يطالب بقرض ثوب بالمقارض، كما انه لا تصح منه العباده بهذا النذر كما تفعله النصارى، وانما اذا اصاب ثوب احدنا بوله فانما يجب عليه ان يغسله وان يصلي فيه. قال حذيفه: لو وجدت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، يعني حذيفه بيقول لهم يعني هو عثمان بن عفان او موسى الاشعري بيعمل زي كده، هذا تشديد وغلو في الدين، واني لاتمنى ان لا يشدد هذا التشديد، فلقد رايتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطه خلف حائطه فقام كما يقوم احدكم فبات، فانتبذت منه ابتعدت فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. هذا حديث حديث حذيفة اليمن رحمه الله ورضي الله. اما حديث المغيرة بن شعبة قال انه خرج لحاجته عليه الصلاة والسلام فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، اي بإناء فيه ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين، فتوضأ ومسح على مين؟ على الخفين. وفي رواية فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وفي رواية قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. وفي رواية عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني اختفى فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، الأكمام بتاع الجبة ضيقة جدا يعني بالكاد دخل يده فيها، فلما أراد أن ينزعها بعد أن توضأ حتى يغسل يديه، معذرة، لما أراد أن يرفع الجبة هذه ما استطاع فأخرج يديه فغسلهما من وراء الجبة. قال المغيرة: فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. طبعا الإمام النووي يقول فيه، أي في هذا الحديث، لأنه قد ورد في رواية عن المغيرة قال: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. يبقى الشرط أنه يدخلهما طاهرتين. قال النووي: فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، بأن يفرغ من الوضوء بكماله، بأن يفرغ من الوضوء بكماله، مش واحد يغسل رجل وبعدين يجيبها ينشفها ويلبس الشراب وبعد كده يدخلها فين؟ في الخف، وبعدين يغسل الرجل الثانية وينشفها يدخلها. لا، لابد أن يفرغ تماما من غسل رجلين ثم يدخلهما بعد ذلك، أما يغسل واحدة ثم يدخلها في الخف فلا، هذا ممنوع. قال: فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى، فلا بد من نزعها وإعادة لبسها، ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها تلبست بعد كمال الطهارة. وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى كذلك، وهو الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس، هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى الألف والمزني وأبو ثور وداود: يجد اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، وهذا قوله قول مردود يخالفه الدليل. ماشي الحال. في مسألة ثانية ذكرها الإمام أو ذكرها الشيخ سيد سابق تحت باب المسح على الصفين من فقه السنة، لأن المسألة دي أحدثت إشكالا عند بعض الأخوة. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح وضعفه أبو داود. الشاهد أنه ليس ضعيفا وإنما هو حديث صحيح. قال الشيخ رحمه الله: والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت في جواز المسح على الجوربين على حدة، وجواز المسح على النعلين على حدة كذلك. لكن موطن الشاهد قوله: ويبطل المسح على الخفين بانقضاء المدة والجنابة ونزع الخفين. خلي بالك، يبطل المسح على الخفين بانقضاء المدة. طب المدة المقيم كان يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهما، وهذا ثابت بالنص. قال الشيخ: يبطل المسح على الخفين بانقضاء المدة، أي بالنسبة للمقيم والمسافر، وبالجنابة ونزع الخفين. ونزع مين؟ أقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة يعرض، يقول: الأمر الثاني دليل حديث صفوان بن عفان، وهو حديث صحيح إلا من جنابة، ولكن من بول ونوم وغائط، يعني لا ننزع إلا منين؟ إلا من جنابة. الواحد إذا كان لابس الشراب أو لابس النعل أو الخف وأراد أو أجنب أو احتلم، وجب عليه أن يخلع هذا كله حتى وإن لم تمر المدة المسموح بها سواء كان مقيما أو مسافرا. فالشيخ لا ينازع في الجنابة، وإنما ينازع في أن المسح يبطل بانقضاء المدة وبنزع مين؟ وبنزع الخف. الكلام ده ظاهر الإشكال، مش كده برضه؟ ظاهره إيه؟ إنه كلام مشكل يحتاج إلى بيان. قال الشيخ الألباني: أما الأمر الأول والثالث اللي هو انقضاء المدة ونزع الخف فلا دليل عليهما البتة. فلا دليل عليهما البتة. ولذلك استشهد الشيخ الألباني بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية. في الجزء الأول من الاختيارات الفقهية قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينقض وضوء المازح على الخف والعمامة بنزعهما. لا ينقض وضوء المازح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة. ولا بانقضاء مين؟ المدة. طب خلينا نقف، لا ينقض وضوء المازح على الخف والعمامة بنزعهما، تمام؟ لو أني مسحت على عمامتي ثم خلعتها أصلي؟ ماشي أصلي، ده مذهب مين؟ علي بن أبي طالب ومن معه، وكذلك الخف. يبقى النزع بعد الوضوء والمسح على الخف أو النعل أو الجورب أو العمامة لا ينقض مين؟ لا ينقض وضوء. ووقع الخلاف إذا أراد أن يصلي هل يلزمه أن يلبسهما أو لا؟ على خلاف الجمهور على لزوم ذلك، وعدم وغير الجمهور على عدم لزوم ذلك، على ما تقدم شرحناه. لكن الإشكال هنا يقول: ولا بانقضاء المدة. لا ينقض وضوء المازح بانقضاء مين؟
بانقضاء المدة. وما النبي عليه الصلاة والسلام حدد 3 أيام للمسافر بلياليها ويوم وليلة للمقيم ازاي؟ دي الحقيقة ما شاء الله كلام جميل قوي. احنا دلوقتي لو افترضنا هو طبعا في خلاف بين العلماء، احنا هنحسب اليوم والليلة من امتى او 3 أيام من امتى؟ منهم من قال من وقت اللبس، من وقت مين؟ اللبس. ومنهم من قال من وقت الحدث، من وقت مين؟ الحدث. ومنهم من قال من وقت اللبس. الصواب المسح، من وقت المسح. يبقى عندي كم رأي الآن؟ 3 من وقت اللبس، من وقت الحدث، من وقت المسح، 3 أرقام. الصواب هو الرأي الثالث، نحن نبدأ نحسب اليوم وليلة منين؟ من وقت المسح، من وقت أول مسح. لأن أنا ممكن أتوضأ دلوقتي لصلاة الفجر، لصلاة مين؟ الفجر. أتوضأ وأغسل رجلي، ما مسحتش لسه بقى خلاص. صلاة الظهر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء بإيه؟ بنفس وضوء الفجر. قادر بقى أمسك نفسي. خدت بالك؟ ففي الحالة دي لو قلت إن اليوم وليلة كده سمو ويلزمني أن أتوضأ لصلاة الفجر الثاني، يبقى أنا ما استفعت بالرخص. يبقى أنا ما استفعت حينئذ بإيه؟ بالرخص. طيب أنا صليت الظهر والعصر والمغرب بإيه؟ بلاش الترتيب ده. أنا جيت عليا صلاة الظهر والعصر، توضأت للظهر والعصر ومسحت على الظهر. تمام؟ لكن المغرب صليته بنفس المسح. يبقى أنا أول مسحة مسحتها كان إمتى؟ أول مسحة مسحتها كانت إمتى؟ كانت الظهر. أنا قلت لك أنا صليت الفجر متوضئا ولست ماسحا، فمسحت لصلاة الظهر ثم مسحت بعد ذلك في الصلوات. في الأول مسحة كانت إمتى؟ طيب يعني يجوز لي أن أصلي الفجر الثاني بمسح؟ لا يجوز. إزاي؟ يجوز. لا لن ينتهي. ما هو اليوم احنا قلنا هنبدأ من وقت المسح. من اللي قال لك كده؟ انت جبت من عندك انت بتاعي؟
لا
معلش. ما هو خلاص احنا قلنا رأي راجح او مش راجح، صحيح ان اليوم وليلة والثلاث يوم وليلة يحتوي من اول مسحة، خلاص كانت بديل او بنهار، لان هو يوم وليلة. طب خليها ليلة ويوم، ايه المشكلة؟ هو عايز يقول 3 أيام بلياليها او يوم وايه وليلة، هل انت الترتيب شرط؟ افرض انا بدأت مسح بالليل، طب افرض بدأت بالنهار دخل في الليل، لا المسح حسابه يبدأ من اول مسح. خلينا بس في المسح بتاعنا، انا صليت الفجر بوضوء ومسحت لصلاة الظهر، يبقى اليوم وليلة بتوعي من امتى؟ منين؟ من الظهر. يبقى انا لما يجيني تمر علي الليله وياتي علي اليوم الثاني، اصلي الفجر بايه؟ بمسح. طيب اصلي الظهر بايه؟ انا بقول لك انا مش من حقي ان انا امسح الفجر. طب انا مسحت وجيه علي الظهر والعصر ولا زلت ايه؟ محتفظ بوضوئي الذي مسحت به في صلاه الفجر، الذي مسحت به في صلاه مين؟ الفجر. او لا ده اليوم بتاعي انتهى الساعة 11 او الساعة 12 الظهر، امسك الساعة بقى لنفسي. او لا ده انا امبارح ماسح الساعة كام؟ 12. طيب ماشي الحال، انا ماسح الساعة 12، لكن انا قبل الساعة 12 النهاردة كنت ايه؟ متوضئا بمسح. لو جلست متوضئا بهذا المسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء بتوع اليوم الثاني، يجوز لي ان اصلي ام لا يجوز؟ وده اللي اتكلم عنه بقى الشيخ ابن تيميه وقال ايه؟ لا نعلم دليلا بانقضاء او ببطلان المسح بانقضاء مين؟ بانقضاء المدة، اي ما دام متوضئا ماسحا في اليوم الثاني، في اليوم مين؟ الثالث. وكذلك المسافر لو أن وضوءه انتهى في اليوم الثالث، وده آخر حد له عند صلاة الظهر، فله أن يمسح قبل الظهر في نفس المدة المسموح له فيها بالمسح، ثم يبقى مدته حتى لو دخل في اليوم الرابع يصلي بالمسح اليوم مين؟ الثالث. قال هنا ولا ينقض، لا ينقض وضوء المانع على الكفر والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه نسف رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقوله الجمهور. قلت أي الشيخ الألباني وما ذكره عن الحسن علق البخاري في الصحيح وهو قد مر بنا، فقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. قال الحافظ لأن هو يذكر الموافقين له على هذا المذهب، حتى ذكر الدليل علي بن أبي طالب أنه توضأ بعد أن بال قائما فمسح على نعليه ثم دخل المسجد فصلى فخلع نعليه ثم صلى الناس فأمه. قال وفيه دليل على جواز المسح على النعلين، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سابقة. عشر العشرة. طب كفاية كده؟ كفاية كده؟ هو بقي الترجمة جرير بن عبد الله البديل، لأنه الحقيقة كما يقول يعني سفيان الثوري عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وهل هناك أصلح من الصحابة رضي الله عنهم؟ فعلى أي حال إحنا ممكن يعني نطلع على ترجمته سريعا رضي الله تعالى عنهما. جرير بن عبد الله الأمير النبيل الجميل أبو عمرو بن جرير القصري من أعيان الصحابة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال جرير لما بلغت من المدينة أنفت راحلتي وحللت عيبتي، يعني خلع ملابسه التي كان يسافر فيها، قال ولبست حلتي ثم دخلت المسجد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحجر أي بأظهارهم، فقلت لجنيدي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال نعم، ذكرك بأحسن الذكر، بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الفج أي من هذا المكان من خير ذي يمن، من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك، مسحة ملك يعني في وجه الجمال كجمال الملائكة، كجمال مين؟ الملائكة. قال جرير فحمدت الله أن ذكرني بخير. قال الذهبي كان بديع الحسن كامل الجمال، كان بديع الحسن كامل الجمال. وقال جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي وقال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير اليمن على وجهه مسحة ملك. وفي رواية عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا ضحك، ما حجبني أي كان يأذن بي دائما بالدخول عليه ولم يأمر حاجبه أن يحجزني أو أن يتبعني أو حتى يستأذن لي، وإنما كان يدخل عليه بغير أسير ذلك، ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. قال جرير بن عبد الله البجلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تريحني من ذي الخلطة بيت خسعة، وكان يسمى الكعبة اليمانية، وأنتم تعلمون أن هذا مكان شرك كان يعبد فيه من دون الله. قال جرير فخربنا، قال جرير فخربنا أو حرقناه حتى بمشروعية ما فعل الإخوان في أفغانستان من تحريق الأوثان والأصنام هناك وكسرها. قال جرير: وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فبرك على خيل أحمد ورجالها 5 مرات. قال: اللهم بارك لأحمد وخيلها 5 مرات. قال: وقلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، ما بعرفش أركب الإيه؟ الخيل. فوضع يده على وجهي وفي رواية على صدري وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. دعاء منه عليه الصلاة والسلام لجرير المجري. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، كنت أنا أسبق. بعد ما كان إيه؟ ما بعرفش أركب الفرس. لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ طيران قدامه كلهم. وعن جرير قال: رآني عمر بن الخطاب متجردا فناداني: خذ رداءك، خذ رداءك. فأخذت ردائي ثم أقبلت إلى القوم فقلت: ما له؟ قالوا: لما رآك متجردا قال: ما أرى أحدا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف عليه السلام. يعني لما رأى جرير متجرد من ملابسه قال: خذ رداءك البس، لأنك أو لأن جمالك لم نسمع عنه إلا ما كان من يوسف عليه السلام، فخشي عليه أن يحصل أو شيء من ذلك. قال جرير أنه مشى في إزار بين يدي عمر، وهذا يدل على أنه كان مكشوف في موضع الرداء وهو موضع الأعلى من البدن، ليست عورة، ليست عورة، لأنه قال: خذ رداءك ولم يقل خذ إزارك. قال: إنه مشى في إزار بين يدي عمر فقال: خذ رداءك. وقال للقوم: ما رأيت رجلا أحسن من هذا إلا ما بلغنا من صورة يوسف، أي من جمال وحسن منظر يوسف. صورة بالصاد مش بالسين، ماشي؟ وعن عمر قال: جرير يوسف هذه الأمة، أي في جماله وورعه كذلك. وقال جرير: كنت عند عمر فتنفس رجل، يعني أحدث، نفض وضوءه. فقال عمر: عزمت على صاحب هذه لما قام فتوضأ. يعني عمر شم هذه الرائحة أو سمع الصوت، فقال: من فعل ذلك أستحلفه بالله أن يقوم بهذا. الإحراج شديد جدا، صح؟ فهو قام هتبقى معرة عظيمة جدا، ينظروا يعيون فيها طول عمر. فقال جرير: اعزم علينا يا أمير المؤمنين جميعا، قلنا كلكم اتوضوا. فقال: عزمت علي وعليكم، أنا أولكم بقى ما دام كل اتوضوا يبقى أنا أولكم. قال: عزمت علي وعليكم لما قمنا فتوضأنا ثم صلينا. طبعا دي بالنسبة للذي أحدث، يعني هو إيه؟ سبب لموقفه في هذا الموقف. قال عمر: يرحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد كنت في الإسلام يا جرير. وعن الشعبي قال: كان على ميمنة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية جرير ابن عبد الله هذا المجاهد، واستخدمه علي بن أبي طالب في المراسلة بينه وبين معاوية رضي الله عن الجميع. وتوفي جرير 51، وقال ابن الكلبي: مات 54. ومسند جرير نحو من 100 حديث، يعني روى حوالي كم حديث؟ 100 حديث. اتفق له الشيخان على 8 أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم